أبرار خير العالمين. عذب الكلام وحسنه يكسو رياض الصالحين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين. يقودنا دنيا ودين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في الكتاب المبارك رياض الصالحين شرحا وتعليقا واستئناسا واستفادة معكم في هذا المجلس العامر الذي هو إن شاء الله من مجالس الجنة ومجالس أهل الإيمان، ونحن مع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في روضة من رياض الجنة، فإن حديثه أعظم حديث من حديث الناس، بل هو المبارك أينما كان. فنسأل الله أن يبارك لنا فيما قال عليه الصلاة والسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا عنده يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المعنى السهل للحديث أنه بعد فتح مكة انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة أو إلى غيرها، فإن مكة أصبحت دار إسلام، فما أصبح هناك حاجة إلى أن يهاجر الإنسان من مكة، والحمد لله إنها أصبحت دار إسلام إلى قيام الساعة. والهجرة معناها الترك، والهجر الشيء تركه، ولذلك لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني أن يتركه وأن يقاطعه. وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة في حديث صحيح قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني هي من أعظم الهجرة إلى الله عز وجل أن تهجر ما نهى الله عنه من المحرمات فتعتبر مهاجر. يعني إذا فاتتك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مثلا، وأنت مولود في بلاد الإسلام، فتقول مثلا: كيف أهاجر وأنا في بلاد الإسلام؟ فانتقل الهجرة الأخرى التي بيّنها عليه الصلاة والسلام، قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا هجرت الزور والإثم والفواحش والذنوب فأنت مهاجر من المهاجرين. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن فضل المهاجرين كما ذكر سبحانه وتعالى أهل، يعني الذين تبوأوا الدار والإيمان هم أهل المدينة. وأما المهاجرون الأولون فهم الذين أتوا من مكة إلى المدينة، هم أفضل حالا رضوان الله عليهم وأرضاهم. قال: بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. والله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام بعد المعاناة والطرد والأذى والسخرية والاستهزاء والمحاربة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أهل العلم فتح مكة، وقال بعضهم فتح خيبر، والصحيح أن الله فتح له مكة وفتح له خيبر وفتح له القلوب وفتح له الأسماع وفتح له عليه الصلاة والسلام الأبصار. حتى الآن أناس في أصلاب آبائهم وفي بطون أمهاتهم إذا ولدوا سوف يفتح الله قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفتح الله له الأقاليم، فسار أتباعه وأحفاده مشرقين ومغربين، وأنشئت دول بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قرأت التاريخ الآن الدول الإسلامية، وإذا هم كلهم من فتح عليه الصلاة والسلام يفتحون: المرابطون، الموحدون، الأمويون، العباسيون، العثمانيون، الأكراد، التركمان، كل هذه الدول الإسلامية تفتح بفتح الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن جهاد ونية، يعني ما عاد هناك هجرة من مكة إلى غيرها المدينة وغيرها، لكن بقي الجهاد لإعلاء كلمة الله، سواء بالقتال أو جهاد الكلمة أو جهاد الفكر أو جهاد العلم أو جهاد القلم. وأقول يا أيها الإخوة، من فاته الجهاد في سبيل الله فليجاهد، كل مسلم مجاهد، أنتم مجاهدون إذا أحسنتم النية. من جاهد في أهله فرباهم على الكتاب والسنة اعتبر مجاهدا، من جاهد بقلمه فنصر الدين بكتاباته ومؤلفاته ومشاركاته فهو مجاهد، من جاهد بشعره كحسان رضي الله عنه ونظم القصائد في نشر الفضيلة والخير والعدل والحق ومدح الله عز وجل وذب عن الإسلام فهو مجاهد. والمجاهد بعلمه تعرفون حاله، قال: ونية، يعني أحسن النية، فإن الإنسان يؤجر على نيته. وفي بعض الآثار: نية المؤمن أحسن من عمله. وقال عليه الصلاة والسلام عند أحمد: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. وأحيانا يقول: رب قتيل بين الصفين الله أعلم به. فبعض الناس يحضر المعركة ولا أجر له، وبعضهم في بيته يكتب الله له أجر المجاهد وأجر المهاجر وأجر المؤمن الصادق منيته وإحسان يعني مقصده. فالله يطلع على النيات فيأجره سبحانه وتعالى. حتى تجد بعض الناس إذا أراد أن يأوي الليل ينوي أن يقوم من الليل فتغلبه عيناه فيكتب الله له أجر قيام الليل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: من نوى أن يقوم فلم يستطع فغلبته عيناه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله له قيام تلك الليلة. فقط بالنية. إنسان رأى تجارا وأغنياء تصدقون فقال: يا ليت عندي مال أتصدق، كتب الله له مثل أجرهم. فأحسنوا النية وتعاملوا مع الله بحسن المقصد فإنه لا تخفى على خافية. هذا متفق عليه البخاري ومسلم اتفق عليه. وإذا قال يعني أنه متفق على الراوي الذي هو عائشة رضي الله عنها، واتفق على متن الحديث، والنووي هو الذي شرح: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام والحمد لله. أما قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، فمعناه إذا طلب الإمام وإذا دعاكم الإمام للجهاد فلبوا دعوة الإمام. الإمام المسلم الراعي والي الأمر إذا دعا للجهاد فإنه يجب على الجميع أن يلبوا الدعوة. وفيه أنه لا يجاهد بدون إمام ولا بدون راية واضحة ولا بعقيدة صريحة ينصر بها الحق. أما قتال الفتن والدخول في معمعة لا أول لها ولا آخر فهذا ليس من الجهاد. الجهاد بإذن الإمام وإذن الوالدين وبراية معروفة وفي نصر الكتاب والسنة، يعني تنصر الدين وتكون هناك راية معروفة ويكون هناك مبدأ واضح، فهذا هو. ويجب الجهاد كما تعرفون في ثلاث مواطن: إذا دعا الإمام دعوة عامة للذب عن حياض الملة أو الدفاع عن الوطن والبلاد الإسلامية. الثاني: إذا حضر المسلم صف المعركة مع مسلمين فإنه لا يفر. الثالث: إذا داهم العدو البلد والوطن والبلاد وأراد اجتاحها فإنه يجب أن يجاهد ويبذل النفس والغالي والرخيص في الدفاع عن الدين والملة وعن أوطان المسلمين وأرض المسلمين. وقد كتب الشعراء في ذلك كثيرا يوم كانت الفتوحات الإسلامية، حتى يقول الطنطاوي: كنا في الشام قمنا بجهاد ضد فرنسا، فرنسا كانت محتلة سوريا طبعا، فقام الشاعر السوري يقول: دم ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. فخرج السوريون فقاتلوا تحت راية لا إله الله، وأخرج الفرنسيين، حتى يقول أحمد شوقي: دم الثوار تعرفه فرنسا وتعرف أنه صدق وحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. وكل بلد إسلامي لما اعتصم بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرهم الله. فلما سارت الرايات قومية وسارت مخالفة للإسلام هزمت الأمة في كثير من الأقطار، لأن إن النصر من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. فإذا لم ينصرنا الله وننصر الله في أنفسنا بتحكيم الشريعة فلا ناصر لنا من الناس أبدا، لا الشرق ولا الغرب. هذا إنما قلت استطرادا على هذا. فقه الحديث نسخ وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة كما سلف لأنها صارت دار إسلام، بشارة نبوية بأن مكة سوف تبقى والحمد لله هي عاصمة الدنيا وعاصمة الإسلام ومنطلق النور، لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال. مكة هي عاصمة الدنيا، هي قلب المعمورة، هي نون عين الكون، فسوف تبقى إسلامية إيمانية لله ولرسوله وللمؤمنين إلى قيام الساعة، وبشركم بذلك. وكلما أتاها معتدي سوف يخسف الله به، إما مثل إبرهة الأشرم أرسل عليهم طيرا أبابيل، وسوف يأتي جيش في آخر الزمان كما مر معنا فيخسف بأولهم وآخرهم. فهي محمية لأنها آدم التقى وحوى هناك ترى، وإبراهيم بنى البيت هناك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد هناك، والوحي تنزل هناك، وجبريل أتى هناك، والراشدون الخلفاء، ومنطلق الرسالة، والنور الذي انبعث إلى العالم من مكة، والحمد لله. ثالثا من الفوائد، لا تنقطع الهجرة ما دام في الدنيا دار كفر ودار إسلام. فمن كان في دار الكفر وجب عليه إذا ما استطاع أن يمارس شعائر التعبدية أن يخرج يذهب، فأرض الله واسعة. ومن لم يستطع من الرجال الضعفاء والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فسيجعل الله لهم سبيلا من عنده سبحانه، فيبقون والله يعذرهم سبحانه. الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية، بالجهاد والنية، أن تنوي نية طيبة فالله يأجرك، أو تجاهد بمالك أو بنفسك أو بقلمك أو بعلمك حتى برأيك، ويكون جهادك لوجه الله عز وجل، وتكون أعظم قضية عندك نصر دين محمد عليه الصلاة والسلام. أما الخامس فوجوب الخروج في الغزو إذا دعا الإمام دعوة عامة، ولا بد له من إمام ورايا كما قلت لكم. أما السادس فالأعمال بالنيات، ولا يقبل الله عملا إلا بنية صحيحة، ورب مجاهد يجاهد رياء وسمعة يحبط الله عمله، أو عالم يعلم يحبط الله عمله ما أراد وجه الله. وسبق معنا حديث الذين تشعر بهم النار الثلاثة، نعوذ بالله من ذلك. أما السابع فيجب قصد الجهاد وتحديث النفس به والإعداد والاستعداد لذلك، ومن لم يحدث نفسه بالجهاد، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق في السنن. فلا بد تحدث نفسك، تقول أنا إذا جاء جهاد إن شاء الله أني أبذل نفسي. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام كان يصعد في جبل في دمشق اسمه جبل كسروان وينزل، قالوا مالك يا أبا العباس؟ قال أتدرب وأتمرن لئلا يهجم عدو، فإذا عندي استعداد لأجاهد في سبيل الله. فلما أتى التتار في دمشق قام في رمضان فشرب الماء وأمر الناس أن يفطروا، وقاد مع القواد المعركة في شقحب رضي الله عنه وأرضاه. فيحدث الإنسان نفسه بالجهاد عل الله أن يرزقه الشهادة، وإذا تمنى الشهادة الله يعطيه الشهادة على فراشه ويأجره سبحانه. وأبشروا أيها الإخوة من فاتته الشهادة منكم سوف أخبركم بحديث صحيح عند أحمد في المسند، هذا الحديث خير من الدنيا وما فيها، عن طلحة بن عبيد الله بسند صحيح، قال أتاني رجلان ضيفان للرسول عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم ما يملك كثير من الدنيا، عنده غرفة فيها شيء من تمر أو خبز الشعير، فيقول للصحابة من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يضيف صلى الله عليه وسلم، فإذا ما استطاع طلب من الصحابة، قال من يضيف ضيفي اثنان قدما مسلمين؟ قال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله. قال فذهبت بهما، خلاص الصحبة بقي معه. قال فأتت غزوة فجاهدنا طلحة والرجلان، فأحدهما قتل ورجع الآخر معي، فبقي الآخر معي 40 ليلة ثم مات على فراشه. قال فرأيت ضيوفي في المنام، الأول قتل في سبيل الله في المعركة والثاني مات على فراشه. قال فرأيت الرجلين ضيوفه رآهما في المنام، فإذا الذي مات على فراشه أرفع من الذي مات في سبيل الله بدرجات كثيرة في الجنة. قال أنظر له وإذا هو مرتفع في الجنة في منزل عالي، وإذا هذا كله في الجنة والحمد لله، وإذا هذا الذي قتل في سبيل الله أخفض منه. قال فتحيرت، يعني إنسان صب دمه وقتل في سبيل الله وتقطع بالسيف، وهذا تغدى تغدى نام ورد على رجل شرشف مات، فأصبح هذا أرفع من ذاك. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقصصت عليه الرؤيا، قال صلى الله عليه وسلم كم مكث بعده، يعني كم بقي بعده ذاك الثاني. قلت 40 ليلة يا رسول الله. قال كم صلى فيها من صلاة، كم ذكر الله، كم سبح الله، كم هلل الله. فهذه رفعته على صاحبه درجاته كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أخي بقاؤك يوم واحد غنيمة، لو مت أمس كان أخفض من درجة في الجنة من أن تموت اليوم. أنت ارتفعت اليوم لأنك صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب وإن شاء الله العشاء، سبحت كثيرا، قرأت القرآن، حضرت الدرس، ويمكن بعضكم قال كلمة طيبة لوالدته، وبعضكم رعى أطفاله، وبعضكم دعا دعوة طيبة، وبعضكم تصدق بصدقة، والبعض يعني دمعت عينه. فهذه كل أعمال حسنة، وفتحت المصحف اليوم ويمكنك نفعت جارك أو شيء، فأنا أبارك لكم طول العمر. فإن كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أبشروا وأملوا، كلما ازددتم عمرا كلما ازددتم خيرا، لأن خير المؤمن ترى أكثر من شره، لأن العشرات تغلب الآحاد، لأن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة، فعشراتكم تغلب أحدكم برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أدركت أنا رجل في المئة عمره 100، شيخ كبير ما قرأ في القرآن، كان يهلل. كنا في جنازة وقفنا في الجنازة ما يقارب 4 ساعات، كان بجانبي، والله أني ما ذكرت في 4 ساعات أنه تكلم إلا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وفي المئة. فكان إذا انتهى من أصابعي بدأ فتحها لي، ثم عاد فتحها لي 4 ساعات. فسألت بعض الناس قالوا كذا في الليل والنهار. فلما توفي أخبرني أحد قبيلته من الصالحين قال: رأيته في روضة خضراء عليه ثياب بيض وقد عاد شابا سويا. فسألته قال: أعادني ربي شابا أمرد منعما. وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. يا أخي التسبيحة صدقة، التحميدة صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طيب بس تبسم يا أخي، سلم علينا وتصدق، تبسم علينا، يكتب الله لك أجر. حتى لو أخرت الحجرة من الطريق والشوك كتب الله لك أجر. لو أي يقول صلى الله عليه وسلم أن تسقي بدلوك المستقي، بس تكب ماء كذا توجر وقد تدخل الجنة. لو أتيت عند البرادة وأتيت بماء مجاني وسكبته الإنسان وقلت تفضل، قد يدخلك الله سبحانه وتعالى بهذا الماء جنات النعيم. رجل من بني إسرائيل مر بغصن شجرة، غصن الغصن مائل في الطريق، قال: لقد آذى هذا الغصن الناس. فأخذ الغصن بيده فأماله، قال صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له وأدخله الجنة. وامرأة من بني إسرائيل أسقت الكلب دخلت الجنة. وفي البخاري 15 خصلة، يقول صلى الله عليه وسلم 15 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعني أكبر الخصال هذه لأنك تحلب الشاه، تحلب الشاه وتعطيها واحد. ما من خصلة واحدة يعمل بها مسلم رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة. فأبوابها كثيرة. إنما أردت أن أبشركم هذه الليلة أن كل ما تأخر الإنسان كان أحسن وأجمل وأفضل. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله الأنصاري وأبوه عبد الله بن عامر، ترى لأبيه عبد الله هذا ميزة ليست لأحد من الصحابة أبدا، هذا اسمه عبد الله بن عامر الأنصاري. تدرون ايش ميزته؟ هو الوحيد من الشهداء الذي كلمه الله بلا ترجمة. هذا عبد الله ذا. يقول جابر باختصار: أتيت يوم أحد أبحث عن أبي. أبوه بطل هذا، تفرس يوم أحد، انطلق مثل الأسد، وبحثوا عن أخته فاطمة وأخت أخرى وابن جابر ما وجدوه، وإذا يهبد في صفوف المشركين ويتهزعون أمامه مثل الماعز كأنه أسد. وفي آخر النهار بحثوا عنه ما وجدوه، وإذا جنازة مغطى بشراشف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: من هذا؟ قال: هذا والد جابر. فأتى جابر يبكي، وأتت أخته فاطمة أخت عبد الله هذا، فبكت والولد أخوها ومن أفرس الناس. قال صلى الله عليه وسلم: هبلتي؟ جننتي؟ أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده أنه في الفردوس الأعلى. وقال: يا جابر ما زالت الملائكة تظل أباك حتى رفعته، وهو الذي كلمه الله بلا ترجمان. فرضي الله عنهما وعن جابر وعن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في غزاة، وقال غزوة وغزاة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه غزوة تبوك، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. الحديث حديث جابر أخرجه مسلم، وحديث أنس أخرجه البخاري، وإنما عدل المصنف ولم يقل متفق عليه مع أن الشيخين رواياه، لكن باختلاف يسير في لفظه، وهذا الاختلاف طبعا لا يضر، لكن لا بد إذا كان اتفق عليه أن يتفق المتن والسند، أن يكون الراوي واحد، فإذا لم يكن الراوي واحد وكان مثل جابر وأنس فإنه يقتضي التغاير في الإخراج. نبه على ذلك الحافظ بن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، لأن الحافظ بن حجر علق على النكت ابن الصلاح كما أفاد ذلك ابن علان. أما الغزوة في غزوة تبوك كما قلت لكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاركوكم في الأجر، يقول يعني ما الحديث؟ إن في المدينة أناس حبسهم العذر مثل الأعمى المريض الأعرج، يقول: ما هبطتم واديا ولا صعدتم جبلا إلا كانوا معكم وشاركوكم في الأجر، كانوا معكم، لأن نياتهم كانت صادقة وكانوا يتمنون أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فشاركوا الصحابة في الثواب، يعني كأنهم قاسموهم الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما قول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما، فالمقصود بالأقوام الرجال لا النساء، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، فجعل القوم شيء والنساء شيء آخر أو قسم وقسم، فالأقوام هم الرجال. والشعب بكسر الشين هو الطريق في الجبل، والوادي هو الذي يقع بين جبلين ويسيل منه الماء وهو معروف، أما العذر فهو ما قيد المكلف أو قيد الإنسان عن أن يقوم بالواجب. أما فوائد الحديث وما فيه من فقه فأولها: المجاهدون في سبيل الله أفضل من القاعدين بنص القرآن إلا من حبسه العذر. ومنها من الفوائد: ليس على أولي الضرر كالأعمى والمريض والأعرج حرج، فقد عذرهم الله سبحانه إذا نصحوا وصدقوا وأخلصوا النية، لكن إذا كان أعمى وهو مبغض الإسلام فهو أعمى القلب أعمى البصر، مثل بعض الناس يعني يعادي الدين وفيه عاهة، هذا لا يجره الله عز وجل ولا يعذره ولو أنه تخلف عن المقامات الصدق. من حبسه العذر كان كصاحب كأولي الضرر. ومن الفوائد: من صحت نيته ولو من أولي الضرر بلغه الله أجر المجاهدين المقاتلين في سبيل الله. فأنت إذا جلست بعذر شرعي ولم تتمكن مثلا من الحج أو الصدقة أو الجهاد، ونويت نية طيبة أنه لو كان عندك مال أو عندك قدرة أنك تفعل هذا الفعل كتب الله لك مثل هذا أجر الفعل، لذلك لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه، ولا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الحديث في مسلم. هذا حديث تبوك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فأخبر الصحابة وهم ينزلون ويصعدون، وقد تخلف مثل عبد الله بن أم مكتوم وبعض المرضى وبعض العهات، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم إنما تخلفوا بأجسامهم، أما قلوبهم فهم يبكون ويتمنون أنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فبين صلى الله عليه وسلم أنهم كأنهم مع الصحابة وأنهم قاسموهم الأجر وأن لهم المثوبة. مع العلم أيها الإخوة الفضلاء، ترى في بدر حضر أناس من المنافقين مقتدرين ويقاتلون، ما جلسوا في المدينة، حضروا، فأحبط الله عملهم، بل في القرآن تكفيرهم وهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. تدرون ماذا فعلوا؟ قاتلهم الله، خيب الله سعيهم. آتوا كانوا في ليلة تبوك، يعني فيهم نفاق، لكن خافوا من دولة الإسلام فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الدين، خرجوا من المدينة فأشعلوا نارا وجلسوا يتمازحون على النار، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أرغب بطونا أكثر أكلا وأجمل عند اللقاء. جبناء ويأكلون كثير، وكذبوا لعمر الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هم من أشجع الناس، وما فر صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان أصحابه يعني كانت تتكسر شظايا الرماح على رؤوسهم، وكانوا كأنهم بنيان مرصوص. فنزل جبريل فأخبر صلى الله عليه وسلم فاستدعى، قال علي بهم، فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الناقة، وأخذوا من يمين الناقة ومن يسارها. والله يا رسول الله كنا نمزح وكنا نضحك، والله كنا نسمر يا رسول الله، وأنت تعرف الحديث المجلس وكذا. فأنزل الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك لا تسمح لأحد أن يقترب من حياض الدين والشريعة والملة والسنة والله والرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب، لا تسمح له أن يمزح أو يسخر أو يهون من شأنها أو يتعرض لها. إذا ذكر الله، إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الدين، إذا ذكر الكتاب والسنة، الإسلام، الوقار، التبجيل، الخشوع. ولو فعل إنسان حركة أو نكتة فهو الكفر، الخروج من الملة، ما هو فسق، كفر يخرج من الملة. ولذلك من نواقض الإسلام التي عددها الأئمة العشرة، من استهزأ بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين خرج من الملة، والعياذ بالله. هذه فائدة. الحديث الخامس عن أبي يزيد، مع ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. معنى الحديث، يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه معن بن يزيد، يقول: إن أبي أخرج دراهم دنانير فأعطاها رجل، قال: إذا جاء فقير فتصدق بها. فجاء ابنه، هذه ليس الزكاة، صدقة، كان محتاج، ابنه شاب، فأتى قال: أعطني دنانير، قال: خذها. فرجع بها وإذا الدنانير عنده، قال: أبو، أخذت الدنانير اللي أعطيت الرجل في المسجد؟ قال: نعم أخذتها، أنا محتاج لها. قال: والله ما أردت أن تكون لك، دع الدنانير، اترك الدنانير. فأخذها منه، فذهب الابن إلى معلم الخير صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا محتاج للدراهم والدنانير، وأبي تصدق بصدقة فأخذتها، وأبي أخذها مني. قال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، أنت يا الأب، الله كتبك لأنك نيتك، لأنك نويت أن تعطيها المحتاج وابنك محتاج، وأنت لك ما أخذت يا معن فهي حل لك حلال، لأنك محتاج لها، وليست هذه بزكاة، لأن الزكاة يا إخوة لا تعطى الفروع والأصول، الزكاة المفروضة. إما الصدقة فإنه يجوز لك أن تتصدق، يعني تعطي الأقربون، أولى بالمعروف، يعني مثلا خواتك محتاجات أولى من البعاد، إخوانك، حتى الابن إذا كان محتاج وهو مثلا منفصل عنك فهو أولى من البعيد، إلا في الزكاة، لأنه يجب عليك الإنفاق في الفروع في الأبناء وأبنائهم وفي الأصول الذين هم الأب والأم. أما قوله، فوائد الحديث أو فقه الحديث، فيه جواز الإعلام بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل أخبر بما أعطى الله سبحانه وتعالى أباه وما تصدق به، وسارت القضية يعني مكشوفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرجل قال: تصدقت بها رسول الله، فلك أن عند الخصوم أن تقول: أنا تصدقت بذلك، أنا قلت ذلك للمصلحة الشرعية. ومنها جواز التوكيل في توزيع الصدقة، وأيضا وعن الزكاة، فأنت يعني يمكن فيها من الإسرار حتى لا تظهر أنت، يجوز أن تجعل لك وكيل أو تجعل إنسان أو تعطيه مالا، إماما أو طالب علم أو رجلا صالحا، تقول: تصدق، ابن لي مسجد، أعط الفقراء، فطر الصائم. هذه زكاة المفروضة يجوز أن توكل فيها، والأمر واسع، والحمد لله رب العالمين. يجوز بالمطلقات، العمل بالمطلقات في الشريعة، ولو احتمل المطلق لو خطر بالي فرد من الأفراد لقيد باللفظ. معنى الكلام يجوز أنه لما قال صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، فإن الرجل لما قال تصدق بها عمل بهذا الرجل فأخذ الابن الصدقة، مع العلم أنه ما خصص، ما قال ابني وغيره، فأخذ بالمطلق الابن فأخذها، قال أن هذه من الصدقة لي، وأقره عليه الصلاة والسلام. وفيها جواز التحاكم بين الابن والأب إذا حصل بينهما خلاف ولا يعد ذلك عقوقا. يعني مثلا إذا كان الأب يجسح مال الابن أو جار في الوصية، يعني في الميراث، أو أخذ ماله. بعض الآباء ظلم حتى على الأبناء. أنا شهدت بعض القضايا، بعض الآباء الجهلي لأنه يكره الابن قال ماله في الميراث شيء أبدا، وبعضهم متزوج أكثر من واحدة فيغلب أبناء تلك فيعطيهم أكثر ويترك هذه. ولذلك لما أتى عليه الصلاة والسلام أتى له النعمان بن بشير، أتى أبوه فقال يا رسول الله أني أريد النعمان نعطيه مال وأشهدك عليه، لأنه متزوج أم النعمان غير إخوانه من زوجة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. هذا جور، أبناءك سواسية للذكر مثل حظ الأنثيين. حتى عند العلماء كثير منهم في الوصية والميراث سواء، ويجب عليك أن تعدل بينهم حتى في اللحظ واللفظ. فبعض الناس إذا وصل لهذا يجوز الابن أن يشتكي إلى الحاكم إلى القاضي، لأن حقوقه سوف تذهب. أنا أعرف بعض الناس عندهم ثروات الآن جرد ابنه تماما، ابنه يسأل سؤال، يسأل المعونة والصدق، وتصدق يا إن بعض الآباء يملك مئات الملايين، لكن غضب في بعض المواقف لابنه قال ما له شيء ولا يعطى شيء وليس له شيء. فين الرحمة؟ وين العدل؟ وين الإيمان؟ إن بعض الناس في بعض الجوانب ترى يقول الإيمان مع وقف التنفيذ، إيمان باللسان، حتى تجد بعض الناس في المال لأنه طمع في المال وعبد المال من دون الله عز وجل، فلا يسألك في مسائل المال، يسألك في أمور بسيطة. مثلا يحج بعض الحجاج تجار حج وكبار أموالهم في بعضهم في البنوك الربوية، فإذا سقط له الظفر قال ما حكم الظفر سقط على ليشة وآكل ملايين ربوية. مثل أهل العراق قتلوا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، قتلوه وهو ضامي في كربلاء، ثم ماتوا يحجون ومرت بعوضة نامسة كذا، فواحد منهم قتلها، شوف الورع ما شاء الله. فذهبوا إلى ابن عمر قالوا يا أبا عبد الرحمن أحدنا قتل بعوضة عند الجمرات، كم فيها شاة ولا حمامة ولا صدقة؟ قال من أنتم؟ قالوا من أهل العراق. قال قاتلكم الله، قتلتم الحسين بن علي ابن فاطمة بنت الرسول عليه وسلم، ورسول الله عليه وسلم يقول هما رحانتين من الدنيا وتسألوني في بعوضة. فلذلك بعض الناس يرتكب مثل الجبال من الجور في الوصية. الآن بعض الناس طلق زوجاته في سكرات الموت ليحرمهم من الميراث ورده القضاة. وفي عهد عمر رضي الله عنه أتى رجل اسمه غيلان الثقفي يوم أوشك على الموت واختصم مع زوجات عنده أربع وكبر، فأتى وقال لهن من بعيد يقول إنهن طوالق. فقال عمر بن الخطاب ترى غيلان طلق زوجاته الأربع. قال عمر علي بالدرة، وذاك في مرض الموت دخل عليه قال يا عدو نفسه مكثت حتى أتت سكرات الموت وأصبح المال غير مالك، تحرمهم من الميراث؟ والله لو لم تعدهم إلى عصمتك لأمرن برجم قبرك كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال هذا واحد منهم دل على طريق يقولون من ثقيفة ومن غيره، دل على طريق الفيل، فكانت العرب إذا مرت بقبره ترجم قبره. فعاد النساء إليه، لأن بعض الناس يجحف في الوصية، فمن هنا يجوز أن يتظلم الابن لكن بالتي هي أحسن، وإن صلح مع أبيه فهو أحسن قبل أن ترتفع للقضاء دون أن يتعرض لأبيه أو يسبه أو يجور عليه. يجوز دفع صدقة التطوع للفروع كما قلت لكم للأبناء والبنات، هذا صدقة لأن الأقربون أولى بالمعروف. حتى أنت صدقتك ترى نفقتك على أهلك وزوجتك وأبنائك وبناتك هي أعظم درهم من تنفقه في سبيل الله. ولذلك احتسب كما سوف يأتي معنا في حديث سعد حتى الطعام الذي تقدمه واللباس احتسب النية فيه يأجرك الله سبحانه وتعالى. للمتصدق أجر ما نوى سواء صادف المستحق أو لا، كما صح في الحديث أن رجلا ذهب بصدقتي في الليل، قال لأعطينا صدقتي الليلة رجلا مستحقا أو فقيرا، فمر بسارق ما دار له سارق فأعطاه، فأصبح الناس قالوا سبحان الله تصدق على سارق. وفي اليوم الثاني خرج في الليل فوجد امرأة فأعطاها، فإذا هي بغي زانية فأعطاها، قال الناس تصدق على زانية. وفي الليلة الثالثة تصدق فوقعت في غني، قال الناس سبحان الله صدق على غني. فأخبر نبي زمانه قال لعل الغني أن يمتثل بصدقة هذا فيتصدق، ولعل الزاني أن تتوب من زناها، ولعل السارق أن يتوب من سرقته، فقبل الله صدقته على الثلاثة لأنه نوى نواء الخير، فالله يأجره على ما نوى حتى لو لم يصادف المحل المناسب القابل للصدقة. لا يحق للأب الرجوع في الصدقة على ولده بخلاف الهبة، لأن الهبة للإنسان ما دام ما قبضها الابن أن يرجع الأب، مثل يقول أنا بعطيك إن شاء الله العمارة تلك أو السيارة لكن ما قبضها ما حازها يجوز أن يرجع فيها. وقال أهل العلم بل يجوز إذا لم يعطي والصحن وإذا لم يعطي الأبناء مثلها يرجع في هبته. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما في الترمذي أمر بعض النخل لعائشة فلم تقبل وتأخرت، وقبل أن يموت قال إني كنت أعطيتك نخل كذا وكذا ورأيت أنه لابد من يعني من الوسية في الميراث، فلم يصرفها رضي الله عنها ولم يعطي عائشة وأصاب وهو خليفة صديق راشد. أما الصدقة فيجوز أن ترجع فيها، لا يحق لها بالرجوع في الصدقة، لا الصدقة التي لا يجوز أن ترجع فيها، أما الهبة فترجع فيها ما لم يقبضها كما قاله العلم. وعن سعد بن أبي وقاص، هذا سعد اسمه أبو يعني كنيته أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو بطل القادسية. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. اتفق الشيخان على هذا الحديث ومعنى الحديث بشيء من البسط، أنه لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وقد هاجر الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص هاجروا المدينة، فأتوا فاتحين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أصابت الحمى سعد بن أبي وقاص وأصابه مرض، فأتاه صلى الله عليه وسلم يعوده فجلس عند رأسه، فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على رأس سعد وعلى صدره، يقول سعد بعد 30 سنة والله إني أجد بردها على صدري كبرد الثلج. فأخذ يدعو له عليه الصلاة والسلام يدعو لسعد، وسأله سعد عن حكم ماذا يوصي بماله، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يوصي بالمال كله لأن بحرم الورثة طبعا، قال أتصدق به يعني في سبيل الله؟ قال الشطر، قال الشطر كثير، فبل منع صلى الله عليه وسلم أن يتصدق هو بالشطر، قال لا، قال بالمال، قال في ثلث المال، قال لا، قال في النصف، قال لا، قال في الثلث، قال الثلث والثلث كثير، حتى يقول ابن عباس وددت أن الناس خفضوا وقللوا من الثلث إلى الربع، يعني إذا من جعلت من ربع مالك إلى خمس مالك. أقول الآن من حط عشر مالي فهو مشكور ماجور، الآن بعض الناس يجمع الثروات ثم يموت مدحورا مخذولا ولا درهم واحد في سبيل الله ولا في النفقات، يعني العسر طيب، وإذا كان أكثر إلى الثلث فيقول ابن عباس وددت أن مخفضوا من الثلث. ويا إخوة من السنة أن تكتب للشاهد هذا، أن تكتب وصيتك، ما حكم ري مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا كانت وصيته مكتوبة عنده عند رأسه، لأنه ما يدري، توصي بشيء لو بقض بيتك الذي أنت فيه أو مبلغ مالي، فإنك تكرره في كتابة وتشهد على ذلك كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. ثم بين صلى الله عليه وسلم لسعد، قال: أموت يا رسول الله خلف بعد أصحابي، هجرتي تضيع علي، لأن سعد يريد أن يموت في المدينة لأنه مهاجر ولا يريد أن يرجع إلى مكة. فبين له صلى الله عليه وسلم قال: لعله أن يطول بك عمر، يعني إن شاء الله يطول بك العمر وأنت لن تموت في هذا المرض. وهذا يعني معلم من معالم نبوته عليه الصلاة والسلام، وآية على رسالته صلى الله عليه وسلم، وما أطلعه الله عليه من علم الغيب. فإن سعد استمرت به الحياة، وعمر يبشركم، وأدرك معاوية بن أبي سفيان في حكمه، وجاهد في سبيل الله، وهو الذي قاد القادسية، وانتفع به أهل الإسلام بإمارته وبولايته وبروايته وبعلمه، وتضر به أهل الكفر بقيادته وبجهاده رضي الله عنه وأرضاه. فأتت نبوته صلى الله عليه وسلم وصحت في سعد، وبين له عليه الصلاة والسلام إنك لن يعني تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت، ليبين له صلى الله عليه وسلم أنه ليست الصدقة فقط التي يخرج أو يوصي بها، بل قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك، يعني حتى، قال أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، إما ما تضع كناية عن أنك تطعم المرأة ثم هذا الطعام يضع في فمها، وكناية يقول على التحبيب، لأن بعض الناس أوتي من حسن الخلق أنه يجعل لقمة في فم امرأته، هذا بعض الناس كذا من الدعابة وخفة الروح، بعضهم أعطاه الله خلق الحسن، وبعض النساء تفعل ذلك، ولا فن بعض الناس فيه من الشراسة والفظاظة والغلظة، ما الله بعليم. حتى يقول بعض الناس، يقول تجد الأولاد يضحكون، والبنات فإذا دخل أبوهم كأنه دخل ملك الموت، ما يتكلمون ويضحكون، وبعضهم ما يضحك عند عياله، جبار كأنه الحجاج بن يوسف الثقفي، أنا ابن جلة، وطلع شجاعته على أولاده وعلى زوجته فقط، وهما لا يمتنع، لا يذبح دجاجة خارج البيت، أنا ابن جلة وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، فيخاف منه الأطفال والبنات والزوجة. حتى يقول في صحيح البخاري: باب المزاح مع الأهل، وقال زيد بن ثابت: المزاح مع الأهل والوقار مع الناس. ولكن عكست الآن، صار المزاح مع الزملاء والناس، وصار الفظاظة والغلظة مع الأهل في البيت، فلا تنكيت ولا مزاح ولا سوالف، وصار الإنسان يفرغ طاقته بعض الناس مع الآخرين، فيحول البيت إذا دخل، نعوذ بالله من الشراسة والغلظة، الأمر عجيب. ولذلك تجدون في الأسئلة، في الندوات، في الاتصالات، من يشكو من الأبناء، يقول: أبي شرس، ما أستطيع أتكلم معه، وفض غليظ على والدتي. بل رأيت أنا من القضايا العجيبة، سبحان الله، يعني قضية رجل عنده 4 بنات كبار أحرمهم الزواج، وذهب ابنه يشكو في المحكمة، ويأتي هو ويهدد ابنه بالسلاح، يقول فظا غليظ، يقول: والله لو تتصور، جاءنا عقد نفسية منه، وإن مرضنا، أصابنا مرض بسبب هذا الوالد. فسبحان الله، بعضهم عذاب على الخليقة. فنسأل الله أن يجعلنا ويأكم من الرحماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم بيّن له صلى الله عليه وسلم أن تخلفه وطول عمره زيادة في الأجر، قال: ولعلك تخلف ولا تخلف تعمل عملا تبتغي به وجه الله. هذا الشاهد أنك تنوي به وجه الله، يريدون وجهه، ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، يعني أنك ما تريد إلا وجه الله. إذا عملت عملا تبتغي بوجه الله ازددت درجة ورفعة، يرفعك الله بالعمل الصالح، وفيها أن العلو بالأعمال الصالحة وبالفعل الجميل. قال عليه الصلاة والسلام: ولعلك تخلف، فيه أن العمر الطويل ينفع صاحبه، وأن كما سلف معنا أن طول العمر في صلاح وفي استقامة خير من الله، وخيركم من طال عمره، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خير، فهنيئا لمن طال عمره وحسن عمله، وقبحا وبؤسا لمن طال عمره وقبح عمله. قال: ينتفع بك أقوام. فإن المؤمن إذا طال عمره إن شاء الله ينتفع بها أقوام. حتى يقول بعض المعاصرين: والله إن المؤمن ينتفع به من حوله، حتى البائع في البقالة ينتفع من أخلاقه ومن دراهمه، والجار ينتفع به، والسائق والعامل والخادم، وينتفع به أهل الحي، وينتفع بها المتخاصمون في الإصلاح، وينتفع به المساكين والفقراء. المؤمن مبارك الغمامة. وأعوذ بالله المنافق والمنحرف والشرير، والشرير هذا عذاب. بالمناسبة في بلدة من البلدان فيها رجل كان شرس الأخلاق جدا، مؤذن مسجد، وعذب الإمام وعذب الجماعة وعذب الجيران، فتواصوا عليه ونصحوا قالوا يا فلان ما أصبحنا نطيق. يقول إذا أراد إذا شافهم تأخروا أقام الصلاة، وإذا حضروا أخره، يحب يعاكسهم، يعني بعض الناس كذا مبتئ، الله جعله بلوى لهم يكفر سيئاتهم. قالوا يخاصم الجميع ويخاصم الإمام ويخاصم الجيران، فاجتمعوا جميعا وذهبوا إلى الأوقاف، قالوا ما نريده أبد بالإجماع، فشالوه من الأذان. فسوى راح سوى مغسلة موتى. فيقول إمام المسجد وكان مزحا، قال فلان اللي بيغسل الموتى؟ قالوا قال والله إن هذا أول عذاب القبر، لأنه يبغى حتى يبغى الجماعة يعذبهم قبل ما يدخلوا القبر. شوف الآن العمل الصالح، الآن الأحياء بحاجة لك، بحاجة أنك تتواضع لهم، بحاجة تتبسم لهم، بتروح تغسل الموتى تعذب الميت قبل ما يدخل القبر. من المناسبة استطرادا يقول لي أحد المشايخ عندنا رجل في قريتنا، يقول ما كان يحب المسجد، الله يغفر لنا وجميع المسلمين، نحاول يا فلان صل معنا، يقول يتعذر ويتميرض، وإذا جاء عرضه وحفل في أول المعراض يعرض 5 ساعات 4 ساعات، قال فمات. فأتينا نصلي عليه، كان ذاك الوقت مطر ما صلوا عليه في المقبرة، يبون يصلون عليه في المسجد. أتوا بالجنازة فنشبي الجنازة في باب المسجد عايز لا تدخل. قال الإمام لا تكودون عليه، ترى ما يحب المسجد من أول، يعني في الحياة والموت. فأسأل الله يجعلنا وياكم من يحب المسجد، ويجعلنا سبحانه وتعالى من رواد المسجد ومن أهل طاعته والمحبوبين إليه والمحبوبين إلى عباده. وإنما أقول هذه اللطائف لأن فيها ربما دروس اجتماعية لها مقاصد شرعية. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، حتى أن يقرأ للشعبي العالم الكبير هذا عامر الشعبي من علماء السنة الكبار ومحدثين، يقول عنه الحسن البصري الشعبي قديم السلم، يعني إسلامه قديم، وافر العلم كثير الحلم. هذا الشعبي مرة شرد من الحجاج الطاغية هذا يوم الفتنة، ويوم صفت الأمور أتى قال أين أنت يا الشعبي، وين كنت؟ قال كنت في مكان حيث يقول تأبط شرا عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. الشاهد أن الشعبي ما يرى صحة حديث في بعض الآثار من مات يوم الجمعة أمن عذاب القبر، هو ما يرى صحة الحديث هو الشعبي. فأته مزاح الشعبي، أقرأ سيرته في سير أعلام النبلاء من أولياء الكبار، قال له رجل من مات يوم الجمعة ما يعذب؟ قال يعذب يوم السبت إن شاء الله. فنعوذ بالله من عذاب يوم السبت ومن عذاب يوم الجمعة، لكن سرعة البديهة لأنه يضعف الحديث أصلا، ما يرى هذا الحديث، غفر الله لنا وله. إذا علم هذا قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. من هو الذي يضر بالمؤمن؟ المؤمن يضر به المنافق والكافر والفاجر، لأنك ترجى أهل الإيمان صفا واحد، إذا قام فاجر بشيء قاموا ضده، فهم يتضررون أهل الكفر منه وأهل الفجور وأهل الحراف وأهل النفاق. المؤمن تجد يعني مثلا تجد مثلا أعوذ بالله منافق شاعر يتضرر بالمؤمن الشاعر، يرد عليه بقصيدة، يطلع الفاجر هذاك رواية ممسوخة مثل وجهي في حارب الإسلام، رد عليه ذا برواية، يطلع مقالة في الصحيفة، جاءك أهل الإيمان يطلعون صحيفة. ولذلك ينبغي أن تجاهدون بأقلامكم بألسنتكم بقلوبكم بخطبكم بتاليفكم. يقول عمر رضي الله عنه أعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر يجيك واحد منافق يكتب روايات ويشارك في النوادي ويؤلف الكتب ويصنف، ويجوك المؤمن هذا ضعيف بس رايح جاي، كل ما قلت قال والله يا أخي ما جربت هذا الأمر، نفسك نفسك، ما أبغى أدخل في إشكالات يا أخي، الله اللهم سلم سلم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، بسم الله عليك، الله يحرسك. هذا الإسلام. وين سيرة أبي بكر عمر؟ وين الأنصار؟ كونوا أنصار الله بالكلمة بالعلم بالخطابة بالإمامة بالتوجيه، يعذرك يوم القيامة. هذا هو الإسلام، سلبي يعني رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، يعني فقط من البيت إلى المسجد مشكور، بس ما هو أثرك؟ يقول ويضر بك آخرون. لابد أهل الكفر وأهل النفاق ترد عليهم وتدحض حججهم بالفكر بالفكر، الأدب بأدب، العلم بالعلم، الرواية بالرواية، القصيدة بالقصيدة، المقالة بالمقالة. هذا أنصار الله، كونوا أنصار الله، هذه النصرة للدين. أما السلبي والأجوف هذا فأني أخشى يوم القيامة عليه، حتى يقول أبو الوفاء بن عكير الحنبري: لا تعجبن بكثرة الناس وهم يطوفون في البيت، ولا بوقوفهم بعرفهم كثير، ولا بوقوفهم عند أبواب المساجد، لكن أعجب بمن تمعر وجهه غضبا لله عز وجل، حتى يقول: إن من رأى المنكر ولم يتمعر وجهه لأهل الكبائر النادمون أفضل حالا منه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، واللي ما يستطيع يكتب ولا يؤلف فيدعو الله سبحانه وتعالى في سجوده أن ينصر الإسلام وبحسن خلقه ويساعد إخوانه ويكثر سواد المؤمنين، مثل حضوركم الدروس العلمية تكثير سواد المؤمنين، هذا من نصرة للدين، هذا حضوركم نصرة للإسلام، نصرة للكتاب والسنة، نصرة لمحمد عليه الصلاة والسلام. فالله يثيبكم في ذهابكم وفي إيابكم وفي جلوسكم وفي غدوكم وفي قيامكم وفي قعودكم. هل صفوة المجتمع ليأتون الكتاب والسنة رياض الصالحين؟ أجل واحد معرض بجسم رياض الصالحين ما يبغى، هو مشغول بمسلسلات والقيل والقال والكلام الفاضي، ومشغول بالإسفاف، ومشغول بالانحراف، ومشغول بالهوى والشهوات والشبهات. أما الولي فياتي يحب يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: اللهم انظر لأصحاب هجرتهم، يعني أنك لا تردهم، يعني تمم لهم الهجرة التي هاجروا كسعد أن تبقى لهم، ولا تردهم على عقابهم أن يموتوا في مكة. ثم رفع صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة، قال بائس، لأنه توفي رضي الله عنه في مكة، أصابه مرض، يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرثي له، وودع عليه الصلاة والسلام أنه مات في المدينة لأنه تخلف، ثم أتاه مرض فبقي في مكة فمات. فهو صلى الله عليه وسلم يرثي حاله ويتأسف له عليه الصلاة والسلام. في الحديث فوائد، منها تشرع زيارة المريض للإمام ومن دون الإمام، وإذا اشتد المرض تأكدت الزيارة. فالوالي الأمر أن يزور أفراد الرعية، والعالم أن يزور الناس، والكبير والفاضل أن يزور المفضول في بيته ويقف معه. وزيارة المسلم واجبة إذا مرض فعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن أتبع جنازته. هذا من حق المسلم على المسلم، التي هي خمس وفي رواية ست. ويجوز ذكر المرض. الآن بعض الناس إذا عاده رجل خير كأنه يحس بالشفاء والعافية، حتى يقول أحدهم: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يعودني فشفيت من نظري إليه. فبعض الناس بعيادته المباركة وبتلاوته ورقيته وقراءته ينفع الله به المريض. فوصيكم من وجد في ذلك قدرة أن يعود المرضى، وحتى لو لم تعرف المريض، بعض الإخوة جزاهم الله خير الآن يمر له أيام في الشهر، يوم وكذا، يمر على المستشفيات ويسلم على أناس ويقرأ عليهم وهم يعرفهم أصلا لأنهم مسلمون مؤمنون، يسلم عليه في غرفهم ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، ويقرأ عليه الفاتحة ويدعو له، فيعود يشيعه 70,000 ملك، ويمشي في خرفة الجنة، يعني في بستان الجنة، ذاهبا وراجعا. فهذا من عيادة المريض. ومنها يجوز ذكر المرض لغرض الصحيح من طلب الدواء. يجوز المريض بدون أن يشكو الله على على على, على عباده أن يقول: أنا مريض بكذا عند الطبيب أو عند الزائر. فإن سأل شكا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره. وعند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بل أنا وراساه، وهذا من إخبار ليس من باب الشكوى، فيجوز لهم. وبعض الصالحين ما كان يخبر أبدا، دخلوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو مريض بالحمى، فقالوا: ماذا أصابك؟ قال: الطبيب أعلم. الطبيب أعلم، من هو الطبيب؟ اقصد الله عز وجل. قالوا: فماذا، هل رآك الطبيب؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال لك بعد ما رآك؟ قال: يقول لي إني فعال لما أريد. الواحد الأحد. حتى يقول أحد الصالحين: كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي؟ دخلوا على ابن تيمية شيخ الإسلام وهو مريض، قالوا: ما أصابك يا أبا العباس؟ قال تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. ومنها جواز وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه وعضو من أعضائه لطلب العافية والدعاء له بفسحة العمر وبطول العمر في طاعة الله. الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء مرضاة الله. إباحة جمع المال بشرط أن يكون من الحلال ولا يصغر عن أعمال العمل الصالح. في الإسلام أنك تجمع المال من حلال وتصرفه في حلال وتنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلى آخر تلك الفوائد التي عرضت معنا في الشرح، بارك الله فيكم. وأسأل الله أن يثيبكم على الحضور وأن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين، عذب الكلام وحسنه يسوء رياض الصالحين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا دنيا ودين.